الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مكتبة الإدريسي السلفية بصنعاء أن تبدأ منشوراتها الجديدة بنشر الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة السائرين على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذلك ابتداء من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 24 من جماد الأول عام 1400 للهجرة النبوية الشريفة. ويومنا هذا وصل إلى صنعاء المحدث العلامة ناصر السنة وقامع البدعة وأهلها والحزبية ودعاتها سماحة الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. وسنبدأ مشوارنا مع الشيخ مقبل وخطبته التي ألقاها يومنا هذا في مسجد الخير بصنعاء، وهي بعنوان التحذير من التشدد والبدع.
ثم تليها المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ مقبل في مسجد الخير أيضا بين مغرب وعشاء من اليوم نفسه، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 3 نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سألوا عنها وأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بما قالوا، قال: أنتم القائلون كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث الشريف أن الدين ليس بالرأي والاستحسان، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أراد أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، فما رخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، بل أمره أن ينام وأن يقوم. وهكذا الصيام لم يرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في هذا الحديث أنه ينبغي للشخص إذا حصل منه فتور ألا يكون فتوره إلى باطل، إما إلى آلات لهو وطرب، وإما إلى بدع أو غير ذلك، لكن أن يتنازل من الأحسن إلى ما هو أقل منه. نعم. وفي أيضا ذم التشدد، فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنواة وذكر له من كثرة صيامها أي صلاتها وصيامها، فقال مهن عليكم من الأعمال ما تطيقون. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أيجوز للصائم أن يقبل امرأته، فقال سلوا هذا يعني أم سلمة. ثم قال السائل إنه قد غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. بهذه الأدلة ذم التشدد، ولن تجد متشددا أو قل أن تجد متشددا إلا وكان عاقبته إلى التدهور. نعم. ومن أعظم المتشددين الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة قال فيهم إنهم انقلاب اهل النار الخوارج الذين يكفرون المسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من قال لاخيه يا كافر فان كان كما قال والا رجع عليه. الخوارج الذين اقبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم يقتلون اهل الايمان ويتركون اهل الاوثان. الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. نعم، خرجوا على علي بن ابي طالب ولم يزالوا ولم تزل طائفه نعم منهم يخرجون على الائمه، حتى انك اذا قرات في البدايه والنهايه تجد الائمه مع حرب مع الفرس او مع الرومان او مع الفرنس او مع غيرهم، فيخرج الخوارج وكانهم اله لاعداء الاسلام. وقد نبغت جماعه التكفير في نعتر وقطع الله دابرها فلم يبق لها باقيه، والان نبغت في الجزائر وفي السودان وفي اليمن. وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بإذن الله تعالى كفيلة بردهم إلى الحق نعم، وبزحزحتهم عن ماذا عما هم عليه من الضلال. إن السجود لا تنفع فيهم لأن أصلهم من السجن. نعم، خرج شكري مصطفى من السجن، بل كان في السجن، ثم إذا هو ماذا يا إخواننا، إذا هو يميل إلى تكفير المسلمين. وفي كما سمعتم أن الدين ليس بالرأي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عبد مملوك لله عز وجل، ليس لك أن تستحسن في الدعوة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والبخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة يقول: قد ما كان النبي يسأل فيسكت ولا يجيب، ولم يجب برأي ولا بقياس. ثم ذكر حديثا، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا الحديث يعد علما من اعلام النبوه، فانه واقع ما اقبل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا يسع المسلم الا الاستسلام لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي
ومحيانا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولست بأغير على دين الله من الله. نعم فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا احد اغير من الله. فالله اغير مني ومن ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا اغير مني ومن. فما يسعنا الا الانبياد والاستسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ذروني ما تركتكم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما اتبعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ينبغي لكل واحد منا ان يفتش نفسه ان يقدم هواه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقدم السوارف والأعراف الجبلية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أن يقدم القوانين والأنظمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يقول الامام احمد الفتنه الشرك. وانا اسالكم أوضعت الفتنة التي أخبر بها ربنا جل وعلا أم لم تقع؟ وضعت بسبب أن كثيرا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها يقدمون أهواءهم ويقدمون الأسلاف والأعراف. نعم ويقدمون القوانين الوضعية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللذين هما أمان من الضلال وأقبح من هذا ودار. البدع التي انتشرت في أوساط المسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن هناك أماما من الفتن وأمانا من الاختلاف هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رب العزة فيه وإن تطيعوه تهتدوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. ولا تطاعت البدعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصبحت السنة غريبة، بل أصبحت السنة في نظر كثير من الناس بدعة، والبدعة هي ما أحدث في دين الله وليس منه، تلكم البدعة الشرعية. وأما البدعة اللغوية فهي ما أحدث على غير مثال سابق، فتستطيع أن تقول أن الطائرة بدعة، أي بدعة لغوية، والبدعة اللغوية ليست محرمة. وهكذا الميكروفون أيضا تقول بدعة، أي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، والبدعة اللغوية ليست محرمة، فهي ما أحدث على غير مثال سابق. ونحن نتعرض في خطبة الجمعة لبدعة مما يحدث في الجمعة نفسها أو في الجمعة نفسها، لأن الصوت لا يساعدني على الكلام على البدع، وإلا فإني أود توضيحا، لأن البدع على المسلمين أضر عليهم من المعاصي، كما قال هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فمن البدع الموجودة في كثير من الأقطار الإسلامية، ونذكر هذا لتعلموا أن ديننا ليس مستوردا من أرض الحرمين، ولكن ولكن ديننا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن البدع في يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة ذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يذكرها في كل خطبة، ولو كانت الخطبة كلها في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفياتها لكان أمرا حسنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه فيها عشرا. أما أن تكرر في كل خطبة فهي بدعة، فليبلغ الشاهد الغائب. ومن البدع أيضا الأذان الأول وهكذا التسبيع. فعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الأذان كان على عهد رسول الله، أي للجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وبعد خلافة عثمان، كان أذانا واحدا للجمعة. فثم قال عثمان عند أن رأى الناس قد كثروا، وأمر مؤذنا يؤذن على الدورة. أسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلينا أم سنة عثمان رضي الله عنه؟ نعم، قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قد يقول قائل بذلكم، فالجواب ما قاله أبو محمد بن حازم رحمه الله تعالى: إننا نأخذ من سنن الخلفاء الراشدين ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع أيضا في خطبة الجمعة ذكر الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وربما صار خصام بين الشافعية والزيدية، أيقدم أبو بكر أم يقدم علي؟ والاستمرار على هذا يعتبر بدعة، ولو كانت الخطبة كلها في فضائل أبي بكر أو في فضائل عمر أو في فضائل عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة لكان أمرا حسنا. أما أن يترفع عليهم في كل خطبة فهو أمر مبتدع ومن البدع أيضا. ذكر الملوك والرؤساء في الخطبة وهذه بدعة من زمن قدير، فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، ليس إلى ذكر الملك، وليس إلى ذكر الرئيس، وليس إلى ذكر الخليفة. نعم، إذا عمل الملك أو الرئيس أو الخليفة أمرا يشتر عليه ولكنه في بعض الأوقات في الخطبة فلا بأس بذلك، أن ماذا أن يتكرر ذلك فلا لا. ومن البدع أيضا ماذا يا إخواننا ختم الخطبة بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أول من قالها وقالها في وقت مناسب ووضعها في موضعها لأنه كان يخطب الجمعة وينتظر منه أن يسب أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لا يستحقون السب. فقال: إن الله يأمر بالعدل، وليس من العدل، ليس من العدل أن يسب أهل بيت النبوة، وليس من الإحسان أن يسب أهل بيت النبوة، وإنه لمنكر وفحشاء أن يسب أهل بيت النبوة. فقالها في موضعها اللائق بها، أما أن تستمر وتبقى سنة فلا لا. نعم إخواني في الله، فتيقظوا لهذا واستمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
والآن مع محاضرة الشيخ مقبل التي ابتدأها الأخ علي الرصاص بقصيدته الترحيبية بالشيخ مقبل والمشايخ المرافقين له بمناسبة قدومهم إلى صنعاء.
فقد والله نزلوا على الحروف قبل أن ينزلوا على الديار والمساجد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بحجهم وأن يجمعنا بهم في دار القرب، إنه على ما يشاء قدير. يا مرحبا بضيوف إن منزلهم فوق الرؤوس، فحي الله من كان أهلا وسهلا، وحي الله مطلعكم وزادكم في علوم الشرع برهانا. إنا نكاد إليكم يا مشائخنا شوقا نطير خرافات ورجدانا، شوقا إلى سنة المختار إن لنا فيها الهدى وبها نزداد إيمانا. فيا شيوخ الهدى شقوا لنا طرقا نمشي بها وإله العرش يرعانا، إذا سلكنا طريقا كان قائدها محمدا تبشر فالله مولانا. نحن الشباب أتيناكم بأفئدة حرة تريد هدى الرحمن ريانا، وما نريد سوى القرآن منطلقا ولا سوى السنة الغراء عنوانا. فتسعفونا بأقوال يدعمها قال الرسول وقال الله مولانا. فذاك أسمى ضروب العلم، فذاك أسمى ضروب العلم، إن له نورا يشع به سرا وإعلانا. جروا المحابر يا طلاب إن لكم فيضا من العلم فاستشفوا به الآن. أما شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى فله أبيات خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وأعمال الجميع خالصة لوجهه، إنه على ما يشاء قدير. ماذا أقول وفي الأحياء الرابطة من حب شرف الهدى والعلم والنور، قد كنت أحسب أني سوف أقولها زلفى إلى الله يوما تصفي بالصور، زادت بجلدي في خطري لأطلقها. بتكبير لله تكبر شيخ الحديث سبع فما تركت من بلاد الا بتكبير سينتهي الناس ضد الحق فانتظرت في سلكه خلق للعلم والخير نرى دروسا لاهل الحق قائمه وسنه المصطفى تكبر بتكبير هذه ثمار عظيمات وقد كلفت والله حقا بما اسلفت في السير ارى طبائع اهل السنه انتفقت ارى نهوضا الى العليا بتشهير شكر خرافات اقوال تبيدهم هو الله كتباع تحت نزول يا شيخ مقبل حي الله طلعتكم وزادك الله علما فارق النور أرى لكم وإله العرش موهبة من الإله بتوفيق وتسيير لما تجي فتنة نالت رجال بها نرى لكم وقفة في الحق كالطور وإن أتونا بأقوال متفرقة كشفت علة ما قالوا بتسهيل ألست فارس ميدان الحديث وقد ألست فارس ميدان الحديث وقد تكتلكت رايات من عاشوا بتغريري تدفت اخلا منيعا للروافض قد شادوه دهرا فارقى كالاساطير عادات قوما تخلى الله شوكتهم ورأس ربي فلا يرضى بتاخيري يا شيخنا اسال الرحمن ينفعنا بذلكم ان ربي واسع الخير وختاما اخواني في الله اعود واقول كما قلت سابقا جروا المحاجر يا طلاب ان لكم فردا من العلم تستشفوا به الآية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في هذه الآية الكريمة فما من فلاح للداعين إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وفلاء مطلق فلاء في مواجهة الأعداء وفلاء في طلب العلم وفلاء في الانتصار نعم وفلاء في جميع الأمور. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله إلى الأنصار فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سالم سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرضي النصارى غادر رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يتركون أيهم يعطاها ولما أصبحوا أتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يريد أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو أرمد يشتكي عينيه فأوتي به
فبصق بعينيه فذلك كأن لم يكن فيه واجع فأضاء الراية ثم قال انظر على رجلك ثم ادعوه إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الدعاة إلى الله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وأدى موسى إلى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ورويا في صحيحيهما ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا الى اليمن قال انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اولا لا تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانما جابك لذلك فاخبره ان الله افترض عليه في اليوم والليله خمس صلوات فإنما جابك لذلك فأخبره أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه وإياك وكبائر أمواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالصة لوجه الله لا لمصالح ولا لأغراض. نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويشترط أيضا أن تكون عالما بما تدعو إليه. الدعوة إلى الله ينبغي وخصوصا في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن ينبغي ان تكون الموعظه. نعم ادعو الى سبيل ربك في الحكمه والموعظه الحسنه فينبغي ان تكون بالجد وينبغي أن تكون أيضا في السياسة حتى لا تصطدم مع المجتمع ولا تصطدم مع أعداء الدعوة ولا تصطدم مع مسؤولين. تدعو إلى الله عز وجل ولك أجر عظيم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع رواه مسلم. وهكذا أيضا من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من بغت منك كبيرة وأجر عظيم. من بغت منك كبيرة أرفع من الملك والرئاسة وأرفع من التجارة وأرفع من كل شيء إلا الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنا رحمة الله سبحانه وتعالى وقد حقق الله في الدعوة ما لم يحقق للشيء وما لم يحقق البشر والبشار. نعم حقق الله الخير الكثير وهذا شأن أهل السنة أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالرزق والعلم.
وعن شؤونه وهذا ايضا لا يرى
أبناء المسلمين كما سمعتم قبل في ذمة العلماء وفي ذمة المسؤولين أن يسلموه للمدرسين غير مستقيم ورب مدرس لا يصلي ويصبح الطالب أيضا لا يصلي لا يقوم وماذا وأبدأ من جوالات أن بعض طلبة العلم لا يحصل علما دينيا ولا علما دنيويا يبدأ فيه ثم يتخرج من ماذا من جد ما تراجع وهو لا يعرف إلا قد أن يعني وصدقني نعم إخوان الله فنحن نريد من أبنائنا أن يكونوا إدارة عالية فهنا كانوا في المدرسة أن كانوا في الكلية لما يكون كما قيل فكن رجلا مثله في السراء وهانته الناس في السرايا أما إذا كان الطالب نعم كأبناء الشوارع أبناء الشارع شتان شتان والطالب شتان شتان نعم شتان ماذا وبعد يحضر المدرسة كأنه في سجن وبعد الانتهاء من المدرسة إلى القرى إلى غروب الشمس وبعد غروب الشمس على التلفزيون إلى أن يأتي النوم وأسمعه النوم وبعد ذلك يقوم ماذا ويغسل وجهه ويأخذ قيمات ويحمل شنطته إلى مدرسته ويسأله الأستاذ ويحس رأسه ويقول والله ما دريت يا أستاذ ولا لا دريت ولا دريت لا دريت ولا دريت أنت في المدرسة كأنك في سجن وفي وبعد ذلك سمعت القضية في الكرة وبعد ذلك التلفزيون إلى أن طلعت النوم إلى أن طلعت الشمس أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجل ما قام حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك رجل كان الشيطان في أذنيه فتقول قد أنا أقوم وما أجد بللا في أذني إنه قول معنوي قول قول اعتبار أن الشيطان قد استولى عليه وأنه أراد أن يبصرك في المجتمع يبصره الحديث الثاني ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا نام أحدكم يأتي الشيطان فيعبد على قافية رأسه ثلاثة عقد يقول إن تكن عقدة عليك ليلة عليك ليل طويل فإن هو قام وذكر الله انحلت عقدة فإذا توقف انحلت عقدة أخرى فإذا صلى انحلت الثلاث الأمور وأصبح نشيطا طيب الناس وهذا الذي يعمل به يعرف من نفسه ربما يخرج من المسجد وكأنه مالك للدنيا الفرح في العبادة أمر مألوف معروف نعم وبعد ذلك ذلك الطالب تحسن أخلاقه مع أهله ومع جيرانه ومع مدرسيه ومع زملائه وإذا قام وإذا
بقيت المسجد يتلو كتاب الله إلى أن تطلع الشمس، ثم قام فصلى
كما أنه ينبغي لأهل
الاثنين اذا اعجبتكم اثلتكم فلن تغني عنكم شيئا وبابت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي مسند الامام احمد عن سهيل رضي الله تعالى عنه ان نبيا من الانبياء راى قوما 70,000 فاعتذر بهم فاوحى الله الى ذلك النبي ان خير قومك بين احدى ثلاث الموت او القتل او الجوع فخير قومه بتلكم الثلاث فقالوا انت نبينا فاختر لنا ما تشاء فاختار لهم الموت. نعم امر اخر ايضا يجب ان تحاذروا على ذاتكم على السنة ولا تكون الدنيا سببا للغربة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة النار فاتقوا الله في دعوتكم التي قد بلغت الدنيا. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أن تبرا أخشى عليكم ولكن أخشى أن تسقط عليكم الدنيا فتناكسوها كما تناكسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هل رأيتم دعوة تفرقت من أجل الدنيا؟ أما أنا فرأيت دعوة تفرقت من أجل الدنيا إما على سيارة وإما على يعني دعامة وإما على دنيا. فيجب علينا ان نتبع الله سبحانه وتعالى وان تكون الدعوه وهكذا طلب العلم احب الينا من الكسور واحب الينا من التجارات الضخمه واحب الينا من المعارف ولكن الحبيب لست نحزن على الناس شيئا يحل الله لهم لكن الدعوه ارفع من ذلك فلا ينبغي ان نتهاجر مع الناس من اجل الدنيا ولا من اجل ايضا دقائق الدنيا فان الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا ذنبا وأنت كرما واتبع هواه وكان أمره فروقا. ويقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا فيه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم أمر مهم أن يدعو إلى حرارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى حالة الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم صبروا على مفارقة الأوطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولو أن كتبنا عليهم أن تقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وصبروا أيضا على الجوع. ونبينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن أحدهم كان يصلى حتى يظن أنه مجنون وناديه جنون ناديه إلا الجوع وصبروا على العلم. فذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال قال خشية أن تنكشف عقول الرجال من ضيق العقول. وصبروا أيضا أرسلهم الله بالوحدة عند أن قدموا المدينة وصبروا حتى نادى بدر رضي الله تعالى عنه يرجو الحمى ويقول كل ما الذي هل أبيت الليلة بوادي وحولي أذكر يا جميل فهل أريد اليوم المياه لجنتك وهل يبدولي شامة وتصيل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة اللهم ارفع حمانا إلى الجحفة فعلى كل الدعوة والجماعة يناجدون العلماء أن يقوموا بواجبهم وأن لا يشتغلوا في الوظائف ولكن يحرموا بين الوظائف التي لا يحرمها الإسلام ولكنني أقول الشباب في جميع البلاد الإسلامية يستغلونكم لتوجهوهم ولتخرجوهم من الظلمات الى النور فامر مهم اسال الله العظيم ان يسلك لنا اياكم من الاسباب الداخليه ان شاء الله يسلم بعد مصلحه على الصوت لا يساعدني على ما اريد ان اقول ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزا الله الشيخ المبدل المهدي عنا خيرا على هذه التوجيهات المباركه وما قام الا استحياء من هذه الوجوه المؤمنه والا فقد ارهقه الثمر وشهد صوته بكثره المحاورات والرد على أسئلة المستفيدين وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقوم في هذه اللحظات أحد الشيخين إما الشيخ أبو الحسن أو الشيخ محمد بن عبد الله الإمام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة الكرام الحياة قصيرة جدا وإننا نخاف أن يدركنا الموت وما قد أقمنا دعوة الله ولا نشرنا دينه كما أراد سبحانه وإنه لخطر يفوق كل الأخطار أن يلقى المسلم ربه مقصرا في دينه سبحانه وتعالى يقول ربنا جل شأنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوما تشخص فيه الابصار مهطعين مثل رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب سيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب من أجل ماذا السفر من أجل ماذا لقد عشت المدة الطويلة وتمتعت بالأيام والشهور والسنين ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل هذه المهمة وهذا الأمر العظيم هو الذي نتناساه كثيرا كثيرا فقل أن يطالب المسلم نفسه بأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وإنك تستجد المسلم بل تستجدنا كثيرا لا نجعل هذا من مهماتنا ومن وظائفنا مع العلم ان وظيفه الدعوه الى الله والتمسك بكتاب الله
بسنة رسوله هي الوظيفة الأولى والوظيفة التي أهم من غيرها، ولا نسعد في الدنيا ولا نسعد في الآخرة إلا بها. فمن أراد أن تدرك الخسارة العظمى والشقوة الكبرى فليتساهل بالدعوة إلى الله عز وجل. وإذا أحب الله عبدا يسر له هذا السبيل وفتح له هذا الطريق وعرفه حقيقة المال والرزوة، وكيف ينسي هناك يوم يعبد الظالم على يديه؟ لماذا؟ هل معك كثيرا ولدينا كثيرا ونفاقك كثيرا ولا صنع قصورا كثيرا؟ لا، يقول الله ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني ماذا؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اتحس هذه المرارات؟ اتحس هذه الاحوال؟ هذا الغل، هذا الغل يوم القيامة. لأن المسلم ضيع نفسه وعاش منقادا للشر، منقادا لمن لا ينقاد له، لمن لا ينقاد له. المسلم تعاد في الناس إلى أن ينقاد رب العالمين الذي خلقه وأوجده والذي دعاه إلى بحث واحد الجنة. والله إن بعض الناس زهدوا في الدعوة وزهدوا في العلم وزهدوا في الدين حتى إن الواحد منهم مستعد أن يبيع الدعوة في أكله، بأكلة يضعها في بطنه، فضله شبر في شبر، ولكنه من أجل أن يمنعها بما يسبب ضياع الجنة بأكلها. عياذا بالله، عياذا بالله. أحوال مزدية، من منكم يرجع حسابه مع الله؟ من منكم ينظر يوم الاسلام يوم الفقر؟ ذلك اليوم يوم ان يكون هنالك ملوك، ملوك حقيقيين وهم من حمل الدعوه واقاموا الرساله وذكروا التوعيه وعلموا السنه، وهنالك يكون الفقراء وان كانوا في السن اغنياء لكنهم في الاخره سدوسهم الاقدام ليس لهم شيء من الخير والنجاح. ومسؤوليتنا عظيمة، ومسؤوليتنا عظيمة، وإن لم نستعن بالواحد القهار على أن نقوم بها فليس لنا خائنة، ليس لنا خائنة. ومن ظن أنه يقوم بها أو هو يجعلها في مؤخرة، في مؤخرة العمل وفي مؤخرة الوظيفة وفي مؤخرة الفكر، ولا يجعلها في مقدمة كل شيء، هذا من يحظى بالخير يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله في كتابه الكريم، يقول الله في كتابه الكريم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لم نقل كم سويتم، مع العلم على نفسك على الصراحة، لكن الناس يستمعون باليسير المسير ويسلكون ما هو السبب، ما هو السبب للنجاة أو الهلاك؟ يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال، سؤال يحسن جواب، وهل الجواب سيكون بسهولة على من يريد أن يجيب؟ لا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ الأنبياء ذلك اليوم يقول لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، هكذا يقولون. وهم الذين سلموا دين الله وعاشوا من اجل الله، ولكن لهول ذلك اليوم ومطوعه وشدته صار عندهم الخوف وصار عندهم العجز عن ان يجيبوا، عن ان يجيبوا. فكيف من ضيع الدين وتلاعب به؟ يقول ربنا فعميت عليهم الانباء، عميت الانباء عميا لانها اخبار عميا تلقاها من عميان، فالعهد الأعمى لا يقود إلا للعمى. وهل النجر واحد يجر واحدا إلى غضب الله وسخط الله سبحانه؟ وقد أناس قد جعلوا دعوتهم ليست كمراد الله، ليست كما أراد الله وكما أراد نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
بنظره أن الدعوة تقوم على مبنى سياسي عقلي صح. لا، الدعوة إلى الله أساسها الإخلاص لرب العالمين. الدعوة إلى الله أعرفتها أو أمرتها وقاعدتها الصلبة. العلم الشرعي كذلك أيضا طرحها حب الخير للناس والعفوف عن الدنيا والإقبال على الآخرة. والعلم في حقيقته لا يصدق إقامة هذا الدين والدفاع عن هذا الدين. إننا نعيش في وقت نرى أن الأمور طائلة وأن الأمور بدأت تعود إلى أصلها وإلى نصابها. فقد كنا قبل أيام نرى الحق ونرى الخير غير مقبول في الناس. فكان الذي يربي لحية كأنه أعلق كيد خنزير. لماذا؟ لأن الناس تجاهلوا دينهم إلى أبعد الحدود. ولكن الآن الحمد لله صارت اللحية التي كانت نبطرا قبيحا صارت نبطرا طيبا ومقبولا. وكنا قبل أيام إذا تكلم واحد عن التبرج وعن السطور قامت الديانة. وأما اليوم فقد صار النساء المتبرجات السافرات يرجعن إلى الدين ويرجعن إلى الحجاب الشرعي ويطلبن العلم ويتعلمن ما يسر الله من الدين. وهكذا أيضا كان هنالك قلت عظيم عن الدين لكن وقتنا هذا والله غالب. لأننا بحمد الله أنا أظنها فرصة أخشى أن تذهب قبل أخذ الفائدة منها وأخشى أن تبدل بما لا ينفعنا بل يفيدنا. ولأن أكثر الناس غافلون عن هذه الفرصة. الفرصة هذه الأيام هي فرصة فرصة الاستعانة والسلامة. المجتمع كله ولا أعني اليمن فقط، وإن كانت اليمن خير كبير ربما زاد على غيره وهذه نعمة من الله عز وجل. فإن الله إذا رحم الناس فتح لهم أبواب الخير وجعلهم يرجعون إلى الدين. وإذا غضب وجد عليهم سلط عليهم حب الدنيا فيغرقهم. لهذا يقول الله في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سمعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأستطيع أن أقول لقد أخذ الله الكثير من دنيانا. لماذا؟ لأنها دنيا لا بغتة فيها وأقل فيها. لأننا تعاملنا مع الدنيا ذاتها ولم نتعامل مع رب الدنيا ولم نعرف أن المعبد هو الله وأن المكرم هو الله وأن الرزاق هو الله. فصار الناس همهم وبائسهم لا يريدون ينتهي الدين ويذهب الإسلام كله ولكن لتبقى وظيفته ولكن ليبقى مرتبه ولكن لتبقى حياته المطلقة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه أحوالنا يوم القيامة إذا قصرنا في استجابتنا لنبينا والنبي سبحانه. فعميت عليهم الأنباء فأنفع المسلم أن يتعلم العلم الشرعي على أيدي العلماء العاملين المتقربين الذين يقومون بهذه المهمة وفي هذا الأمر. ولا يضيع وقته ولا يضيع وقته إلا بالشوارع وإلا بالتلفزيونات وإلا عند الجرائد والمجلات. أصل الجرائد والمجلات ليس فيها إلا صغارها ليس فيها علم وليس فيها حقيقة وليس فيها ما يصلح الأمة إلا أن يشاء الله رب العالمين. في يوم القيامة فعميت عليهم الأنباء لأنه لم يأخذ شرع الله من نصه وإنما أخبار وأقوال. وكم يوجد في الساعة من أقوال نحن فيهما عنها لا نحتاجها ساعة وإنما نحتاج أن نسمع ربنا ونسمع نبينا. فإذا وجدنا ذلك قلنا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا رسولوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من سبب نفسه يتأخر عن الدعوة؟ إنه يتأخر عن الخير كله. من سبب نفسه أن يتأخر عن العلم الشرعي الذي أنار الله به القلوب وزكى به النفوس وشرع به الصدور وحصل أصحابه ومن يبحث عنه على العزة والطمأنينة والسعادة. إنها نعمة الله عز وجل. ينبغي ألا نخرج عن الخير إلى الشر فمن الشر أن الإنسان يعرض عن شرع الله وعن الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أين نقوة الصراط؟ هذه الآية العظيمة اسمعوها يا أيها الذين آمنوا، آمنا لكن هل استجبنا؟ لا، عند الإيمان لكن ليس عند الاستجابة كما يقول الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الناس يقتنع بالإيمان أو أولوية بالإيمان وبمجرد الإيمان ولا يغوص ولا يتعلم ولا ينزجر. فهذا يدعه سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الأخوة الكرام، روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي، دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فناداه يا أبا سعيد وهو في الصلاة، فلم يجبه المانع وهو في الصلاة. فلما سلم أقبل مسرعا إليه صلى الله عليه وسلم، فماذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما منعك أن تجيب إسعد؟ الرسول يعلم أنه رسل، الرسول يرى أنه رسل، لكن يقول له: ما منعك أن تجيب إسعد؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة، إني كنت في الصلاة، والصلاة النافلة إن الاستجابة لله ورسوله فيما أوجب الله ورسوله مقدمة عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا الصحابي الجليل الذي لم يكن بعد تحسينته ولم يكن بعد بستانه ولا بعد تجارته، وإنما كان في طاعة ربه، لكن الطاعات الطاوة والخير الطاوة وهي الطاعة في الأوقات وفي الأماكن وفي الضريات والحاجيات، إننا في أيامنا هذه بحاجة إلى دعاء. وأنا أستغرب من ذاك الذي يقول نحتاج إلى مهندسين والساحة طيابة لهؤلاء أو إلى طيارين أو إلى كذا، ولا يقول نحن بحاجة إلى دعاة وعلماء. أين العلماء؟ أين الدعاة الذين بهم الخير كله؟ الذين نحصل على الخير بسببهم كله؟ لهذا يجب علينا أن يكون همنا أن نربي أنفسنا عن استجابة ربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان منا ومن كانت نفسه منا تسوي الله على أن يتلاعب في الدين، والله لن يضر الله فيها، وإنما سيضر نفسه وسيدمر نفسه. وهنالك اللقاء بين رب العالمين سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأخوة الكرام، الدعوة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى رجال بهم الصدق بهم الصبر بهم البذل بهم الزهد والورع بهم العلم الشرعي. الدعوة تحتاج إلى شهود اليوم بعد اليوم. وللأسف الشديد أن لا تجد منا من يصدق في الخط، نعمل نسخة كثيرة ومن ثم خطأ ومن ثم حقا ونصيب عليه، وكأنك ما عملت وكأنك ما أقبلت وكأنك ما عرفت الخير. فإن الذي يصدع بالخير ثم يعمل فيه مدة ثم يترك هذا الخير، إن الخطر عليه قد يكون في بعض الأحيان أشد من الخطر على من لم يبدأ في هذا العمل. لهذا يقول الله مخاطبا النبي وقليله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا لم تبلغ مسألة واحدة فكأنك ما بلغت الدين كله. وهكذا أرأيتم لو أن الرسول قصر، أكان ربنا يحمده؟ أكان ربنا يزكيه ويرفعه؟ لا، وإنما سيعاقبه إن أقول الله شديدة على سؤالي يا العلماء، إذا تنظر أسهم أنفسهم أن يستحل بهذا الأمر. وأعتبر بيونس عليه السلام الذي دعا إلى الله وكبر في قومه مدة يعلمها الله، ولكنه في وقت من الأوقات فاق به الأمر برعا ولم يستطع البقاء فيه، فأراد خروج فخرج وصار من البحر فالتقى بأصحاب السفينة فاقترعوا، فجاء السهم أن هناك السفينة فغرق في البحر وابتلعه الحوت، وبعد ذلك عرف الخطأ الذي حصل منه. لا تبتلعك الحياة، لا تبتلعك الأطماع، لا تبتلعك الأطماع الدنيوية. الأطماع الدنيوية تطلب شديدا على الدعوة وعلى الدين وعلى المسلمين وعلى المجتمعات، فأكثر المشاكل والرسائل الموجودة هي بسبب هذا. فهذا يوسف عليه السلام لما عرف خطأه وأنه أخطأ وأذنب وتعدى أمرا ما كان ينبغي له، قال يوسف عليه السلام كما لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. هذا الرجل النبي الكريم إذا به يعترف بأنه لا نفتح وما خرج ليبعد عن النقص، وإنما خرج ليستميع ويعبد الله عز وجل ويستمر في عبادته. ولكن ربنا لا يريد منا عبادة إلا كما شرع، عبادة القول، عبادة الفعل، عبادة في كل مجال الحياة، في المأكل، في الكسرة، في المنزل، في جميع نواحي الحياة. فليست العبادة مقصورة على مجرد الصلاة والصيام. فلما أن حصل أن هذا النبي الكريم اعترف بذنبه وعرف خطأه، هنالك جاءته قدرة الله ورحمة الله الواسعة، فأنقذه الله وأخرجه الله من داخل بطن الحوت. وأقسم بالله ربي قال في ذلك، قال في كتاب الكريم: فلولا أنه كان من المشبعين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عقوبة الخزي والعار على من يصل عرض الدين، كأنه لا ينفق عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهو أسعف الناس وأشقى الناس ما دام أنه ضيع الدين، بالذات بعد أن سار عليه وبعد أن عرفه وأحبه واستقره. وكم المحققين في الطرقات والمتلاعبين بهذا الدين. يا مسلم لا دين إلا بثبات، يا مسلم لا خير إلا بالاستمرار عليه. أما الانقطاع فلا محمدك. ولذلك فقد يكون أشد. لهذا يقول الله في كتاب الكريم مقابل النبي وقريبه الكريم: ولولا لقد كدت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من ينصرك إذا ضيعت الدين؟ من ولي؟ من يدافع عنك؟ لا مال ولا جاه ولا قريب ولا قبيل. لهذا لا تعلق دينك بالناس، لا تعلق دعوتك بالأشخاص. علقها برب العالمين الذي له الأمر كله، الذي يسمعك ويراك تجربك في الساجدين، إنه السميع العليم. لا تعلق دينك في عز ولا جاهد. علق دينك برب العالمين ودعوتك بالله، وتعاون مع إخوانك على البر والتقوى. فما كان يصب في مصب الشرع فأنت والله الموفق، وأنت كريم على الله. وإن لم يكن كذلك فلا بد من مراجعة السير. أيها الأخوة الكرام، إننا بحاجة ماسة إلى أن نبدأ بالتأسيس في هذا المجال. كفانا اللعب والضياع، كفانا اللعب والضياع. فكم منا من يسمع، وكم منا من يدعى، وكم منا من يناشد، وكم منا من يذكر. ولكن النسيان والغفلة والتلاعب عاقل إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه دعوتكم وهذه مسؤوليتكم، والله إن لم نقم بها فلا خير فينا. اسمعوا أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي في سامعه أن أبي أيوب الأنصاري أنهم رضي الله عنهم الأنصار أو مجموعة منهم تشاوروا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت مشاورتهم أن قالوا فيها: إن الإسلام قد كثر ناصره، إن الإسلام قد كثر ناصره، وإنه قد قام، وإن أرضنا قد خيبت. فلو أننا رجعنا وأصلحنا ما خيب من أرضنا لكان ذلك خيرا. فتشاوروا سرا ولم يستشيروا رسول الله، وكان من عادتهم أن لا يقدروا على أمر حتى يستشيروا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مكتبة الإدريسي السلفية بصنعاء أن تبدأ منشوراتها الجديدة بنشر الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة السائرين على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذلك ابتداء من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 24 من جماد الأول عام 1400 للهجرة النبوية الشريفة. ويومنا هذا وصل إلى صنعاء المحدث العلامة ناصر السنة وقامع البدعة وأهلها والحزبية ودعاتها سماحة الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. وسنبدأ مشوارنا مع الشيخ مقبل وخطبته التي ألقاها يومنا هذا في مسجد الخير بصنعاء، وهي بعنوان التحذير من التشدد والبدع.
ثم تليها المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ مقبل في مسجد الخير أيضا بين مغرب وعشاء من اليوم نفسه، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 3 نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سألوا عنها وأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بما قالوا قال: أنتم القائلون كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث الشريف أن الدين ليس بالرأي والاستحسان، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أراد أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، فما رخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، بل أمره أن ينام وأن يقوم. وهكذا الصيام لم يرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في هذا الحديث أنه ينبغي للشخص إذا حصل منه فتور ألا يكون فتوره إلى باطل، إما إلى آلات لهو وطرب، وإما إلى بدع أو غير ذلك، لكن أن يتنازل من الأحسن إلى ما هو أقل منه. نعم، وفيه أيضا ذم التشدد، فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنوات وذكر له من كثرة قيامها أي صلاتها وصيامها، فقال مهن عليكم من الأعمال ما تطيقون. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أيجوز للصائم أن يقبل امرأته، فقال سلوا هذا يعني أم سلمة. ثم قال السائل إنه قد غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. بهذه الأدلة ذم التشدد، ولن تجد متشددا أو قل أن تجد متشددا إلا وكان عاقبته إلى التدهور. نعم، ومن أعظم المتشددين الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة قال فيهم إنهم كلاب أهل النار. الخوارج الذين يكفرون المسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. الخوارج الذين أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، خرجوا على علي بن أبي طالب ولم يزالوا ولم تزل طائفة نعم منهم يخرجون على الأئمة، حتى إنك إذا قرأت في البداية والنهاية تجد الأئمة مع حرب مع الفرس أو مع الرومان أو مع الفرنس أو مع غيرهم، فيخرج الخوارج وكأنهم آلة لأعداء الإسلام. وقد نبغت جماعة التفكير في نعسر وقطع الله دابرها فلم يبق لها باقية، والآن نبغت في الجزائر وفي السودان وفي اليمن. وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإذن الله تعالى كفيلة بردهم إلى الحق نعم، وبزحزحتهم عن ماذا عما هم عليه من الضلال. إن السجون لا تنفع فيهم لأن أصلهم من السجن. نعم، خرج شكري مصطفى من السجن، بل كان في السجن، ثم إذا هو نادى يا إخواننا إذا هو يميل إلى تفسير المسلمين. ففي كما سمعتم أن الدين ليس بالرأي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عبد مملوك لله عز وجل، ليس لك أن تستحسن في الدعوة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والبخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة يقول: باب ما كان النبي يسأل فيسكت ولا يجيب، ولم يجب برأي ولا بقياس. ثم ذكر حديثا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يغضب العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يغضبه بغضب العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعلى الحديث يعد على من من أعلام النبوة، فإنه واقع ما أقبل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يسع المسلم إلا الاستسلام لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولست بأغير على دين الله من الله. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا احد اغير من الله، فالله اغير مني ومن ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا اغير مني ومن، فما يسعنا الا الانبياء والاستسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ذروني ما تركتكم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما اتبعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ينبغي لكل واحد منا ان يفتش نفسه، ان يقدم هواه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقدم الزوارف والأعراف الجبلية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أن يقدم القوانين والأنظمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يقول الامام احمد الفتنه الشرك، وانا اسالكم أوضعت الفتنة التي أخبر بها ربنا جل وعلا أم لم تقع؟ وضعت بسبب أن كثيرا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها يقدمون أهواءهم ويقدمون الأسلاف والأعراب، نعم، ويقدمون القوانين الوضعية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللذين هما أمان من الضلال وأصبح من هذا ودار البدع التي انتشرت في أوساط المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن هناك أمانا من الفتن وأمانا من الاختلاف، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رب العزة فيه وإن تطيعوه تهتدوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، ولا قطعت البدعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصبحت السنة غريبة، بل أصبحت السنة في نظر كثير من الناس بدعة، والبدعة هي ما أحدث في دين الله وليس منه، تلكم البدعة الشرعية، وأما البدعة اللغوية فهي ما أحدث على غير مثال سابق. فتستطيع أن تقول أن الطائرة بدعة، أي بدعة لغوية، والبدعة اللغوية ليست محرمة. وهكذا الميكروفون أيضا تقول بدعة، أي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، والبدعة اللغوية ليست محرمة، فهي ما أحدث على غير مثال سابق. ونحن نتعرض في خطبة الجمعة لبدعة مما يحدث في الجمعة نفسها أو في الجمعة نفسها، لأن الصوت لا يساعدني على الكلام على البدع، وإلا فإني أود توضيحا، لأن البدع على المسلمين أضر عليهم من المعاصي، كما قال هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فمن البدع الموجودة في كثير من الأقطار الإسلامية، ونذكر هذا لتعلموا أن ديننا ليس مستوردا من أرض الحرمين، ولكن كتاب ولكن ديننا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن البدع في يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة ذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يذكرها في كل خطبة. ولو كانت الخطبة كلها في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفياتها لكان أمرا حسنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه فيها عشرا. أما أن تكرر في كل خطبة فهي بدعة، فليبلغ الشاهد الغائب. ومن البدع أيضا الأذان الأول، فهكذا التسبيح. فعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الأذان كان على عهد رسول الله، أي للجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وبعض خلافة عثمان، كان أذانا واحدا للجمعة. فثم قال عثمان عند أن رأى الناس قد كثروا، وأمر مؤذنا يؤذن على الدورة. أسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلينا أم سنة عثمان رضي الله عنه؟ نعم، قد يقول قائل إن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قد يقول قائل بذلكم، فالجواب ما قاله أبو محمد بن حازم رحمه الله تعالى: إننا نأخذ من سنن الخلفاء الراشدين ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع أيضا في خطبة الجمعة ذكر الخلفاء الراشدين السيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وربما صار خصام بين الشافعية والزيدية، أي يقدم أبو بكر أم يقدم علي؟ والاستمرار على هذا يعتبر بدعة، ولو كانت الخطبة كلها في فضائل أبي بكر أو في فضائل عمر أو في فضائل عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة لكان أمرا حسنا. أما أن يترفع عليهم في كل خطبة فهو أمر مبتدع. ومن البدع أيضا ذكر الملوك والرؤساء في الخطبة، وهذه بدعة من زمن قدير. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، ليس إلى ذكر الملك، وليس إلى ذكر الرئيس، وليس إلى ذكر الخليفة. نعم، إذا عمل الملك أو الرئيس أو الخليفة أمرا يشتر عليه ولتركه في بعض الأوقات في الخطبة فلا بأس بذلك. أما ماذا أن يتكرر ذلك فلا لا. ومن البدع أيضا ماذا يا إخواننا؟ ختم الخطبة بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أول من قالها، وقالها في وقت مناسب ووضعها في موضعها لأنه كان يخطب الجمعة وينتظر منه أن يسب أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لا يستحقون السب. فقال: إن الله يأمر بالعدل، وليس من العدل، ليس من العدل أن يسب أهل بيت النبوة، وليس من الإحسان أن يسب أهل بيت النبوة، وإنه لمنكر وفحشاء أن يسب أهل بيت النبوة. فقالها في موضعها اللائق بها. أما أن تستمر وتبقى سنة فلا لا. نعم إخواني في الله، فتيقظ لهذا واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
والآن مع محاضرة الشيخ مقبل التي ابتدأها الأخ علي الرصاص لقصيدته الترحيبية بالشيخ مقبل والمشايخ المرافقين له بمناسبة قدومهم إلى صنعاء.
فقد والله نزلوا على الحروف قبل أن ينزلوا على الديار والمساجد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بقدرهم وأن يجمعنا بهم في دار القدر، إنه على ما يشاء قدير. يا مرحبا بضيوف إن منزلهم فوق الرؤوس، فحي الله من كان أهلا وسهلا، وحي الله مطلعكم وزادكم في علوم الشر برهانا. إنا نكاد إليكم يا مشائخنا شوقا نطير الزرافات ورجلانا، شوقا إلى سلة المختار إن لنا فيها الهدى وبها نزداد إيمانا. فيا شيوخ الهدى شقوا لنا طرقا نمشي بها يا إله العرش يرعانا. إذا سلكنا طريقا كان قائدها محمدا تبشر، فالله مولانا. نحن الشباب أتيناكم بأفئدة حرة تريد هدى الرحمن ريانا، وما نريد سوى القرآن منطلقا ولا سوى السنة الغراء عنوانا. فتسعفونا بأقوال يدعمها، قال الرسول وقال الله مولانا. فذاك أسمى ضروب العلم، فذاك أسمى ضروب العلم، إن له ضرا يشع به سرا وإعلانا. جروا المحابر يا طلاب، إن لكم فيضا من العلم فاستشفوا به الآن. أما شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى فله أبيات خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وأعمال الجميع خالصة لوجهه، إنه على ما يشاء قدير. ماذا أقول وفي الأحشاء رابطة من حب شرف الهدى والعلم والنور، قد كنت أحسب أني سوف أكونها زلفى إلى الله يوما تصفق الصور. باتت تجلجل في خطري لأطلقها، فغالتني وما أشبت بتحذيري لله فضلك يا شيخ الحديث، فما تركت من بدعة إلا بتحذيري. سيمتلي الناس ضرب الحق فانتظرت
في جلده حلق من العلم والخير، نرى دروزا لأهل الحق قائمة، وسنة المصطفى تكبر بتكبير. هذه ثمار عظيمات وقد كشفت والله حقا بما أثبتت في السير. أرى طبائع أهل السنة انتفكت، أرى نهوضا إلى العليا بتشهير. شكل خرافات أقوام جميعهم هو كتباع تحت الجور. يا شيخ مقبل حي الله طلعتكم، وزادك الله علما فارق النور. أرى لكم وإله العرش موهبة من الإله بتوفيق وتسيير. لما تجي فتنة مالت رجال بها، نرى لكم وقفة في الحق كالطور. وإن أتونا بأقوال متفرسة كشفت علة ما قالوا بتبرير. ألست فارس ميدان الحديد وقد تكتكت رايات من عاشوا بتبرير. تدفع اخلا منيعا للروافض قد شادوه دهرا فأضحى كالاساطير. عادات قوما تخلى الله شوكتهم، ورأس ربي فلا يعطى بتأخير. يا شيخنا اسأل الرحمن ينفعنا بعلمكم، ان ربي واسع الخير. وختاما اخواني في الله اعود فاقول كما قلت سابقا، جروا المحاجر يا طلاب، ان لكم فرجا من العلم
تستشفوا به الآية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في هذه الآية الكريمة فما من فلاح للداعين إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هو فلاح مطلق، فلاح في مواجهة الأعداء، وفلاح في طلب العلم، وفلاح في الانتصار، نعم، وفلاح في جميع الأمور. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله إلى الأنصار، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطي النصارى غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يتركون أيهم يعطاها. ولما أصبحوا أتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يريد أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو أرمد يشتكي عينيه، فأوتي به فبصق في عينيه فدجا كأن لم يكن فيه وجع، فأضاء الراية ثم قال:
وقل على الهجة ثم ادعوني الى الاسلام فوالله لان يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. الدعوه الى الله وظيفه الانبياء. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. الدعوه الى الله في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرشد الدعاه الى الله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن وادى موسى الى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ورويا في صحيحيهما ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا الى اليمن قال انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اولا لا تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانما جابك لذلك فاخبره ان الله افترض عليه في اليوم والليله خمس صلوات فإنما جابك لذلك فأخبره أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه وإياك وكبائر أمواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أدارت من الله إياك أن تكون خالصة لوجه الله لا لمصالح ولا لأغراض. نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويشترط أيضا أن تكون عالما لما تدعو إليه. الدعوة إلى الله ينبغي وخصوصا في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن ينبغي ان تكون الموعظه. نعم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فينبغي ان تكون بالرزق وينبغي ان تكون ايضا السياسة حتى لا تصطدم مع المجتمع ولا تصطدم مع اعداء الدعوة ولا تصطدم مع مسؤولين. تدعو الى الله عز وجل ولك اجر عظيم. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع وهو مسلم. وهكذا ايضا من سن بالاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. من بابت منك كبيره واجر عظيم. من بابت منك كبيره أرفع من الملك والرئاسة وأرفع من التجارة وأرفع من كل شيء إلا الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنا رحمة الله سبحانه وتعالى وقد حقق الله في الدعوة ما لم يحقق للشيء وما لم يحقق للمكة والرشاد. نعم حقق الله الخير الكثير وهذا شأن أهل السنة أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لنسك الوحيد إلى بصائر أمل ما يعترضها معترض بل نجد من إخواننا الإسلام والحضارة والانتفاخ حول الدعوة إلى الله أمر مهم أن نتعاون على ذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكبير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولو كانت قد سنست مدارسنا والمناهج طيبة سنست ببعض المدرسين الاشتراكيين وببعض المدرسين البعثيين وببعض المدرسين الناصريين وببعض المدرسين الصوفيين وببعض المدرسين الشيعة. بل الروافض فإنك إذا حققت مع الشيعين انقلب روافضين ورحم الله من قال ائتني بسيفي صغير أخذ لك منه رافضيا كبير. لأن كانت المدارس قد تكلفت بذلك فإنها إذا قويت دعوت فيها أهل السنة لأنكم في اليمن.
من فضلك اقلب الشريط.
فإنكم ستحتملون المتخلفين من تلكم المدارس. نعم ويلتفون حولكم ويكون الطالب مرجعا فإن عندك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمدارس هي تعتبر سبيل العلم ووجودها حلم من عدم وجودها. إنما يجب يجلس علينا أن نختار المدرس الصالح لأن أبناءنا اليوم هم أبناءه وهم أيضا أصحاب المستقبل. نعم أمر مهم أن نتخيل المدرس الصالح فإنها مسؤولية عظيمة على جواهر أهل العلم وعلى جواهر المسؤولين.
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن نعمة بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ففي رحلتنا هذه أكثر من يحضرها من أبناء المدارس يسألون عن أمورهم وعن شؤونهم وهذا أيضا لا يكفي. فإننا نريد أن يكون في الكليات مجموعة من طلبة العلم النابغين حتى إذا سمعوا
المسلمين. كما سمعت قبل في ذمة العلماء وفي ذمة المسؤولين أن يسلمون للمدرسين غير مستقيمين، ورب مدرس لا يصلي ويصبح الطالب أيضا لا يصلي، لا يقوم وماذا وأبدأ من جبل أن بعد طلبة العلم لا يحصل علما دينيا ولا علما دنيويا، يبدأ فيه ثم يتخرج من ماذا؟ من جبل لا دراسة، وهو لا يعرف إلا قطعا لا يعني. وصدقني نعم إخواني في الله، فنحن نريد من أبدائنا أن يكونوا إدارة عالية، فهم كانوا في المدرسة أم كانوا في الكلية، نريد أن يكونوا كما قيل، فكن رجلا مثله في السراء وهانته لنفسه في السرايا. أما إذا كان الطالب نعم كابناء الشرارة، أبناء الشارع شتان شتان، والطالب شتان شتان، نعم شتان، ماذا؟ وبعد يحضر المدرسة كأنه في سجن، وبعد الانتهاء من المدرسة إلى القرى إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس على التلفزيون إلى أن يأتيه النوم وأسمعه النوم، وبعد ذلك يقوم ماذا؟ ويغسل وجهه ويأكل بيضات ويحمل شربته إلى مدرسته، فيسأله الأستاذ ويحس رأسه ويقول والله ما دريت يا أستاذ، ولا قمت لا دريت ولا دليت، لا دريت ولا دليت، أنت في المدرسة كأنك في سجن وفي وبعد ذلك سملت القضية في الكرة، وبعد ذلك في التلفزيون إلى أن سمعت النوم إلى أن طلعت الشمس، أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجل ما قام حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك رجل كان الشيطان في أذنيه. فتقول القائل: أنا أقوم وما أجد بللا في أذني، إنه بول معنوي، بول بول اعتبار أن الشيطان قد استولى عليه، وأنه أراد أن يبثرك في المجتمع يبثره الحديث الثاني. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا نام أحدكم يأتي الشيطان فيعبد على قافية رأسه ثلاثة رقاب، يقول: إن تكن عبدة عليك ليلة عليك ليل طويل، فإذا هو قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توقف انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى انحلت الثلاث الأخرى، فأصبح نشيطا طيب الناس، وهذا الذي يعمل به يعرف من نفسه، فربما يخرج من المسجد وكأنه مالك للدنيا. الفرح في العبادة أمر مألوف معروف، نعم، وبعد ذلك تعرف الطالب تحسن أخلاقه مع أهله ومع جيرانه ومع مدرسيه ومع زملائه، وإذا قام
وإذا بقي في المسجد يتلو كتاب الله إلى أن تطلع الشمس، ثم قام فصلى
يجب على أهل العلم أن يقوموا وأن يؤثروا على
عليكم شكرتكم فلن تغني عنكم شيئا وبابت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مسلمين. وفي مسند الامام احمد عن سهيل رضي الله تعالى عنه ان نبيا من الانبياء راى قوما 70,000 فاعتد بهم فاوحى الله الى ذلك النبي ان خير قومك بين احدى ثلاث الموت او القتل او الجوع فخير قومه بتلكم الثلاث فقالوا انت نبينا فاختر لنا ما تشاء فاختار لهم الموت. نعم امر اخر ايضا يجب ان تحاذروا على دعوتكم اهل السنه ولا تكون الدنيا سببا للغربه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان لكل امه فتنه وفتنه امه الناس فاتقوا الله في دعوتكم التي قد بلغت الدنيا. ويقول ايضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولئن ان تبرا اخشى عليكم ولكن اخشى ان تقصد عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. هل رايتم دعوه تفرقت من اجل الدنيا اما انا فرايت دعوه تفرقت من اجل الدنيا ان على سياره وان على يعني دعامه وان على دنيا فيجب علينا ان نتبع الله سبحانه وتعالى وان تكون الدعوه وهذا مطلب العلم احب الينا من الكفور واحب الينا من التجارات الضخمه واحب الينا من المعارف ولكن الحجم لست نهرجن على الناس شيئا يحل الله لهم لكن الدعوه ارفع من درجات فلا ينبغي ان نتهاجر مع الناس من اجل الدنيا ولا من اجل ايضا دقائق الدنيا فان الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا ذنبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروقا. ويقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا فيه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم أمر مهم أن ننظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى حالة الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم صبروا على مباركة الأرض. ورب أنت يقول في كتابه الكريم ولو أن كتبنا عليهم أن تقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وصبروا أيضا على الجنود ونبينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن أحدهم كان يبلى حتى يظن أنه مجنون ونادي جنود نادي إلا الجوع. وصبروا على العلم فذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال قال خشية أن تنكشف عقول الرجال من ضيق العقول. وصبروا أيضا أنت لهم الله في الوحدة عندهم قدموا المدينة وصبروا حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يرجله الأمة ويقول كل امرئ مصاب
في أهلي بلغت أدنى من شراك عليه وبلال تنبتات إلى مكة والحماة القلوب فيقول بلال يتمنى أن يرى أودية مكة وشعابها يقول ألا ليت شعري هل أبيت ليلة بغاد وحولي أدخل يا جليل فهل أريدا يوما مياه لجنة فهل يتولي شامة وتصيل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة اللهم ارفع حمانا إلى الجحفة فعلى كل الدعوة والشباب يناجدون العلماء أن يقوموا بواجبهم وأن لا يشتغلوا في الوظائف ولست أحرمون أي الوظائف التي لا يحرمها الإسلام ولكنني أقول الشباب في جميع البلاد الإسلامية يشتغلونكم لتوجهوهم ولتخرجوهم من الظلمات إلى النور فأمر مهم أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم من الأخطاء الزاهية إن شاء الله يسلم بعد الأخوة على الصوت لا يساعدني على ما أريد أن أقول ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ نبل المهدي عنا خير على هذه التوجيهات المباركة وما قام إلا استحياء من هذه الوجوه المؤمنة وإلا فقد أرغف السماء وشهد صوته بكثرة المحاضرات والرد على أسئلة المستفيدين وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقوم في هذه اللحظات أحد الشيخين إما الشيخ أبو الحسن أو الشيخ محمد بن عبد الله الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة الكرام الحياة قصيرة جدا وإننا نخاف أن يدركنا الموت وما قد أقمنا دعوة الله ولا نشرنا دينه كما أراد سبحانه وإنه لخطر يفوق كل الأخطار أن نلقى المسلم ربه مقصرا في دينه سبحانه وتعالى يقول ربنا جل شأنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب من أجل هذا السفر من أجل ماذا وقد عشت المدة الطويلة وتمتعت بالأيام والشهور والسنين ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل هذه المهمة وهذا الأمر العظيم
والذي نتناساه كثيرا كثيرا. فقل أن يطالب المسلم نفسه بأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه. وإنك تكتسب المسلم بل تكتسبنا كثيرا. لا نجعل هذا من مهماتنا ومن وظائفنا مع العلم أن وظيفة الدعوة إلى الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله هي الوظيفة الأولى والوظيفة التي أهم من غيرها. ولا نسعد في الدنيا ولا نسعد في الآخرة إلا بها. فمن أراد أن تدرك الخسارة العظمى والشقوة الكبرى فليتساهل بالدعوة إلى الله عز وجل. وإذا أحب الله عبدا يسر له هذا السبيل وفتح له هذا الطريق وعرفه حقيقة المال والرضا. وكيف ينتهي هناك يوم يعبد الظالم على يديه؟ لماذا؟ هل معك كثيرا ولدينا كثيرا ولا طاقة كثيرا ولا سنة قصورا كثيرا؟ لا، يقول الله ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني ماذا؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلك ليتني لم اتخذ فلان خليلا. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اتحس هذه المرات؟ اتحس هذه الاحوال؟ هذا الغلب، هذا الغلب يوم القيامه. لان المسلم ضيع نفسه وعاش منقادا للشر، منقادا لمن لا ينقاد له، لمن لا ينقاد له. المسلم جعاده نفسه الى ان ينقاد رب العالمين الذي خلقه واوجده والذي دعاه الى بحث واحد الجنه. والله ان بعض الناس زهدوا في الدعوه وزهدوا في العلم وزهدوا في الدين حتى ان الواحد منهم مستعد ان يبيع الدعوه باكله بأكلة يضعها في بطنه، فضله شبرا في شبر، ولكنه من أجل أن يمنعها بما يسبب ضياع الجنة بأكلها. عياذا بالله، أحوال مزرية. من لكم لا تحسبه مع الله؟ من لكم ينظر يوم الإسلام يوم الفقر ذلك اليوم، يوم أن يكون هنالك ملوك حقيقيين وهم من حمل الدعوة وأقاموا الرسالة وذكروا التوحيد وعلموا السنة، وهنالك يكون الفقراء وإن كانوا في السن أغنياء لكنهم في الآخرة سدوسهم الأقدام ليس لهم شيء من الخير والنجاح. ومسؤوليتنا عظيمة. وإن لم نستعن بالواحد القهار على أن نقوم بها فليس لنا خائنة، ليس لنا قائمة. ومن ظن أنه يقوم بها وهو يجعلها في مؤخرة، في مؤخرة العمل وفي مؤخرة الوظيفة وفي مؤخرة الفكر ولا يجعلها في مقدمة كل شيء، هذا لن يحظى بالخير. يوم يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الله في كتابه الكريم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لم يقل كم سويتم. نعم إن أنا نسمت على الصراح، لكن الناس يستمعون بيتي من الدين ويسمعون ما هو السبب للنجاة أو للهلاك. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال يحسن جواب، وهل الجواب سيكون بسهولة على من يريد أن يجيب؟ لا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ الأنبياء ذلك اليوم يقول لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، هكذا يقولون. وهم الذين بلغوا دين الله وعاشوا من أجل الله، ولكن لهول ذلك اليوم ومطوعه وشدته صار عندهم الخوف وصار عندهم العجز عن ان يجيبوا فكيف من ضيع الدين وصلاح عبده؟ يقول ربنا فعميت عليهم الانداء، عميت الأنبياء عليا لأنها أخبار عليا تلقاها من عميان فالعهد الأعمى لا يقود إلا للحمى وعلى النجر واحد يجر واحدا إلى غضب الله وسخط الله سبحانه وسخطنا قد جعلوا دعوتهم ليست كمراد الله ليست كما أراد الله وكما أراد نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. في نظره أن الدعوة تقوم على مبنى سياسي عقلي صح لا الدعوة إلى الله أساسها الإخلاص لرب العالمين الدعوة إلى الله أعمدتها أو أمرها وقاعدتها الصلبة العلم الشرعي كذلك أيضا طرحها حب خير الناس والعزوف عن الدنيا وتقبل عن الآخرة والعلم في حقيقة ما يصدق إقامة هذا الدين والدفاع عن هذا الدين إننا نعيش في وقت نرى أن الأمور تغير وأن الأمور بدأت تعود إلى أصلها وإلى نصابها فقد كنا قبل أيام نرى الحق ونرى الخير غير مقبول في الناس فكان الذي يربي لحية كأنه أعلق بين خنزير لماذا؟ لأن الناس تجاهلوا دينهم إلى أبعد الحدود ولكن عند الحمد لله صارت اللحية التي كانت نبقى صريحا صار صودرا طيبا ومقبولا وكنا قبل ايام اذا تكلم واحد عن التبرج وعن السقوط قامت القيامه واما اليوم فقد صار النساء المتبرجات السافرات يرجعن الى الدين ويرجعن الى الحجاب الشرعي ويكتبن العله ويتعلمن ما يكثر الله من الدين وهكذا ايضا كان هنالك قلت عظيم عن الدين لكن وقتنا هذا والله غالب لأننا بحمد الله أنا أظنها فرصة أخشى أن تذهب قبل أخذ الفائدة منها وأخشى أن تبدل بما لا ينفعنا بل يفيدنا ولأن أكثر الناس غافلون عن هذه الفرصة الفرصة هذه الأيام هي فرصة فرصة الاستعانة والسلامة المجتمع كله ولا أعني اليمن فقط وإن كانت اليمن خير كبير ربما زاد على غيره وهذه نعمة من الله عز وجل فإن الله إذا رحم الناس فتح لهم أبواب الخير وجعلهم يرجعون إلى الدين وإذا غضب غضب عليهم سلط عليهم حب الدنيا فيغلقهم لهذا يقول الله في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون وأستطيع أن أقول لقد أخذ الله الكثير من دنيانا لماذا؟ لأنها دنيا لا بغتة فيها وأقر فيها لأننا تعاملنا مع الدنيا لذاتها ولما نتعامل مع رب الدنيا ولم نعرف أن المعبد هو الله وأن المكرم هو الله وأن الرزاق هو الله فصار الناس همهم وبائسهم لا يريدون ينتهي الدين ويذهب الإسلام كله ولكن لتبقى وظيفته ولكن ليبقى مرتبه ولكن لتبقى حياته المطلقة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى هذه أحوالنا يوم القيامة إذا قصرنا في استجابتنا لنبينا والنبي سبحانه فعميت عليهم الأنباء فأرجع المسلم أن يتعلم العلم الشرعي على أيدي العلماء العاملين المتقربين الذين يقومون بهذه المهمة وبهذا الأمر ولا يضيع وقته ولا يضيع وقته إلا في الشوارع وإلا في التلفزيونات وإلا عند جرائد المجلات أكثر الجرائد والمجلات ليس فيها إلا صغارها ليس فيها علم وليس فيها حقيقة وليس فيها ما يصلح الأمة إلا أن يشاء الله رب العالمين في يوم القيامة فعميت عليهم الأنباء لأنه لم يأخذ شرع الله من نصره وإنما أخبار وأقوال وكم يوجد في الساعة من أقوال نحن في غنى عنها لا نحتاجها ساعة وإنما نحتاج أن نسمع ربنا ونسمع نبينا فإذا وجدنا ذلك قلنا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من سبب نفسه يتأخر عن الدعوة إنه يتأخر عن الخير كله من سبب نفسه أن يتأخر عن العلم الشرعي الذي أنار الله به القلوب وزكى به النفوس وشرع به الصدور وحصل أصحابه ومن يبحث عنهم على العزة والطمأنينة والسعادة. إنها نعمة الله عز وجل. ينبغي ألا نخرج عن الخير إلى الشر، فمن الشر أن الإنسان يعرض عن شرع الله وعن الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، هذه الآية العظيمة اسمعوها يا أيها الذين آمنوا. آمنا لكن هل استجبنا؟ لا، عندنا إيمان لكن ليس عندنا استجابة كما يريده الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الناس يقتنع بالإيمان أو أولوية الإيمان وبمجرد الإيمان ولا يغار ولا يتعلم ولا ينزجر. فهذا يدعه سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الأخوة الكرام، روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي، دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فناداه يا أبا سعيد وهو في الصلاة، فلم يجده يمانع وهو الصلاة. فلما سلم أقبل مسرعا إليه صلى الله عليه وسلم، فماذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما منعك أن تجيب شيئا؟ الرسول يعلم أنه رسل، الرسول يرى أنه رسل، لكن يقول له: ما منعك أن تجيب شيئا؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة، إني كنت في الصلاة، والصلاة النافلة إن الاستجابة لله ورسوله فيما أوجب الله ورسوله مقدمة عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا الصحابي الجليل الذي لم يكن بعد تخدينته ولم يكن بعد دكانه ولا بعد تجارته، وإنما كان في طاعة ربه، لكن الطاعات الطاوة والخير الطاوة وهي الطاعة في الأوقات وفي الأماكن وفي الضروريات والحاجيات. إننا في أيامنا هذه بحاجة إلى دعاء، وأنا أستغرب من ذاك الذي يقول نحتاج إلى مهندسين والصحة طيابة بهؤلاء أو إلى طيارين أو إلى كذا، ولا يقول نحن بحاجة إلى دعاة وعلماء. أين العلماء؟ أين الدعاة الذين بهم الخير كله؟ الذين نحصل على الخير بسببهم كله؟ لهذا يجب علينا أن يكون همنا أن نربي أنفسنا على استجابة ربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان منا ومن كانت نفسه منا تسوي الله على أن يتلاعب في الدين، والله لن يضر الله فيها، وإنما سيضر نفسه وسيدم نفسه. وهنالك اللقاء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأخوة الكرام، الدعوة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى رجال بهم الصدق بهم الصبر بهم البذل بهم الزهد والورع بهم العلم الشرعي. الدعوة تحتاج إلى شهود اليوم بعد اليوم. وللأسف الشديد أن لا تجد منا من يبدأ في الخط يعمل مدة قصيرة ومن ثم ينقطع ومن ثم يتحطم وإن أصيب عليه وكأنك ما عمل وكأنك ما أقبل وكأنك ما عرفت الخير. فإن الذي يبدأ بالخير ثم يعمل فيه مدة ثم يترك هذا الخير، إن الخطر عليه قد يكون في بعض الأحيان أشد من الخطر على من لم يبدأ في هذا العمل. لهذا يقول الله مقاتلا النبي وقليلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا لم تبلغ مسألة واحدة فكأنك ما بلغت الدين كله. وهكذا أرأيتم لو أن الرسول قصر، أكان ربنا يحمله؟ أكان ربنا يزكيه ويرفعه؟ لا، وإنما سيعاقبه إن عقوبة الله شديدة على سؤالي والعلماء إذا صدوا أسألهم أنفسهم أن يستعلوا بهذا الأمر. وأعتبر بيونس عليه السلام الذي دعا الله وقدر في قومه مدة يعلمها الله، ولكنه في وقت من الأوقات طاق به الأمر برعا ولم يستطع البقاء فيه، فأراد الخروج فانخرج وصار من البحر فالتقى بأصحاب السفينة فاقترعوا، فجاءت فهمه أن هناك السفينة فغرق في البحر وانطلعه الحوت. وبعد ذلك عرف الخطأ الذي حصل منه. لا تبتلع الحياة، لا تبتلع الأطماع، لا تبتلع الأطماع الدنيوية. الله المجتمعات تحصل المشاكل والرسائل الموجودة هي بسبب هذا. فهذا يونس عليه السلام لما عرف خطأه وأنه أخطأ وأذنب وتحدى أمرا ما كان ينبغي لنا أن ينبغي له قال يونس عليه السلام كما قال ربنا جل شأنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الرجل النبي الكريم إذا به يعترف بأنه ضرب نفسه وما خرج ليبحث عن النقص وإنما خرج ليستمع ويعبد الله عز وجل ويستمر في عبادته. لكن ربنا لا يريد منا عبادة إلا كما شرع: عبادة القول، عبادة الفعل، عبادة في كل مجال الحياة، في المأكل، في الكسرة، في الأوزة، في كل مراحل الحياة. فليست العبادة مقصورة على مجرد الصلاة والصيام. فلما أن حصل أن هذا النبي الكريم اعترف بذنبه وعرف خطأه هنالك جاءته قدرة الله ورحمة الله الواسعة فأنقذه الله وأخرجه الله من داخل بطن العيش. وأقسم بالله ربي قال في ذلك قال في كتاب الكريم: فلولا انه كان من المشبعين فلبث في بطنه الى يوم يبعثون. عقوبه الخزي والعار على من وصل ارض الدين كانه لا يصف عنه لا في الدنيا ولا في الاخره. فهو اتعب الناس واشقى الناس ما دام انه سيع الدين في الساعه بعد ان سار عليه وبعد ان عرفه واحبه واستقر. وكم المتحكمين في الطرقات والمتلاحمين بهذا الدين. يا مسلم لا دين الا بثبات، يا مسلم لا خير الا بالاستمرار عليه. اما الانقطاع فلا محمدك. ولذلك فقد يكون اشاكم. لهذا يقول الله في كتاب الكريم مقاتل النبي وقريبه الكريم: ولولا لقد كدت ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاخذناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علي نصيرا. من ينصرك اذا ضيعت الدين؟ من ولي؟ من يدافع عنك؟ لا مال ولا جاه ولا قريب ولا صديق. لهذا لا تعلق دينك بالناس، لا تعلق دعوتك بالاشخاص. علقها برب العالمين الذي له الامر كله، الذي يسمعك ويرى تكلمك بالساجدين، انه هو السميع العليم. لا تعلق دينك في عز ولا جهل، علق دينك برب العالمين ودعوتك بالله وتعاون مع اخوانك على البر والتقوى. فما كان يصب في نطق الشرع فانت والله الموفق وانت كريم على الله. وان لم يكن كذلك فلا بد من مراجعه الشيء. ايها الاخوه الكرام، إننا بحاجة ماسة إلى أن نبدأ بالتأسيس في هذا المجال. كفانا اللعب والضياع، كفانا اللعب والضياع. فكم منا من يسمع، وكم منا من يدعى، وكم منا من يناشد، وكم منا من يذكر، ولكن النسيان والغفلة والسماع عاقل إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه دعوتكم وهذه مسؤوليتكم، والله إن لم نقم بها فلا خير فينا. اسمعوا أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي في جامعه أن أبي أيوب الأنصاري أنهم رضي الله عنهم الأنصار أو مجموعة منهم تشاوروا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت مشاورتهم أن قالوا فيها: إن الإسلام قد كثر نفوذه، إن الإسلام قد كثر نفوذه، وإنه قد قام، وإن أرضنا قد خربت، فلو أننا رجعنا وأطلعنا ما خرب من أرضنا لكان ذلك خيرا. فتشاوروا سرا ولم يستشيروا رسول الله، وكان من عادتهم ومن عادتهم أن لا يقدروا على أمر حتى يستشيروا